بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التفصيل بين الأذان والإقامة، وقلنا إن الرواية المروية عن كتاب زيد النرسي قسم الداخل في المسجد بعد فراغ الجماعة، قسمه على ثلاثة أقسام. فرز أولا أن الإمام جالس المكانة والقوم لم يتفرقوا، قال إنه لا أذان ولا إقامة، يصلي الداخل بغير أذان وإقامتين. وفرز ثانيا أن القوم جلوس، في مثل ذلك قال إنه يقيم ويجزي إقامته من الأذان، وإذا وجد القوم قد تفرقوا فعليه الأذان والإقامة. قلنا إن الكلام تارة يقع في كتاب زيد النرسي وفي زيد النرسي نفسه. قلنا أن الظاهر أن الكتاب ليس بموضوع كتاب زيد النرسي، وقد رواه النجاشي عن ابن أبي عمير بطريق صحيح، وكذلك رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير، وذكر ابن الغزائري أنه رأى هذا الكتاب، وكذلك كتاب زيد الزراد قديما، وقال غلط أبو جعفر في قوله إن هذا الكتاب موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالظاهر أن هذا سهو من ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد قدس الله نفسه، والكتاب ليس بموضوع. وقلنا إن زيد النرسي بنفسه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، وهذا يكفي في فساقته، إذن الكتاب معتمد عليه ومعتبر. ولكن الكلام يقع في الأمرين: الأول أن كتاب زيد النرسي إن كان كتابا معتبرا ومعتمدا عليه إلا أنه لندرة وجوده لم يصل إلينا، بل ولم يصل إلى الصدوق قدس الله نفسه وكذلك إلى ابن الوليد بطريق معتبر، ولذا قال إنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالكتاب ليس من الكتب المعروفة المشهورة، فليس لنا طريق إلى هذا الكتاب، لا ندري أن ما روي عن كتاب زيد النرسي رواه المحدث النوري قدس الله نفسه في مستدرك الوسائل، هل هذا حقيقة كان في كتاب زيد النرسي أو لم يكن، لأن الكتاب لم يصل بطريق معتبر إلينا، ولا سيما أن في الأعصار المتأخرة اكتفى العلماء بمجرد الإجازة في الروايات لا بقراءة الكتاب وبتسليم الكتاب، كما أن هذا كان متعارفا بين القدماء، يقرأ الأستاذ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الأستاذ فيجيزه في روايته، فهذا الكتاب يكون واردا بطريق معتبر. وهذه السلسلة قد انقطعت في الأعصر المتأخرة، يكتفون بمجرد الإجازة. أجزت له أن يروي عني ما في كتب أصحابنا الأخيار، وأما أن الكتاب بل مشتمل على أي مقدار من الروايات فيه زيادات أو نقيصة لا يتعرضون لهذا أبدا، فلذلك لم يصل إلينا، هذا الكتاب بطريق معتبر فلا يمكننا الجزم بأن هذا كان موجودا في كتاب زيد النرسي. غاية الأمر أن الحجي نوري قدس الله نفسه رأى كتابا مسمى بكتاب زيد النرسي وهذه الرواية موجودة فيه لا أثر لذلك، فليس لنا طريق. الثاني أننا ولو سلمنا أن الرواية موجودة في كتاب زيد النرسي إلا أن الرواية مضطربة المتن ولا يمكن أن يستفاد منها شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإمام إذا كان مكانه والقوم لم يتفرقوا لا أذان ولا إقامة، وإذا كان القوم جلوسا فيجزي الإقامة عن الأذان هو عين الأول. الشق الثاني لا يختلف عن الشق الأول، كان في الشق الأول أن القوم لم يتفرقوا، لو كان الأمر بالعكس أمكن أن يفسر ولو بعيدا، ولكن فرز أولا أن الإمام جالس مكانه والقوم لم يتفرقوا فلا أذان ولا إقامة. الشق الثاني أن القوم جلوس بيزن بل يقيم وهو يجزي الإقامة تجزي عن الأذان. وما الفرق بين هذا القسم القسم الأول؟ الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاستدلال بها في شيء، فأولا الرواية لم تتم وإن كان كتاب زيد النرسي معتبرا وزيد ثقة، إلا أننا لا ندري بوجود هذه الرواية في ذلك الكتاب، إذ الطريق مقطوع ليس لنا طريق إلى صاحب الكتاب. ومضافا إلى ذلك الرواية مضطربة المتن ولا يكاد يحسن لنا منها معنى محسن أن يكون هنا ثلاثة شقوق. في القسم الأول يسقط الأذان والإقامة، في القسم الثاني يسقط الأذان، الثالث بل لا يسقط الأذان والإقامة، على أنها رواية شاذة معارضة للروايات المتقدمة الدالة على سقوط الأذان والإقامة، وهي روايات مشهورة ومعروفة بين الأصحاب قد عمل بها الأصحاب قديما وحديثا، فهذه الرواية تسقط لا محالة. هذا تمام كلامنا في أصل السقوط. يبقى هنا أمر لم يتعرض له المعصوم قدس الله نفسه، وهو أن السقوط من الداخل في المسجد والقوم بعد لم يتفرقوا والصفوف باقية، يسقط الأذان والإقامة من الداخل، هل يختص هذا بالجماعة الأولى أو الجماعة الثانية؟ إذن كذلك لو فرضنا أن الصلاة الأولى قد تمت ودخلت جماعة فأرادوا الصلاة فصلوا بلا أذان ولا إقامة لأن الجماعة الأولى قد أذن وأقيم لها، أقيمت الصلاة بل بالنسبة إلى الصلاة الأولى هذه الجماعة الثانية أقيمت، وقبل أن يتفرق القوم وأهل الجماعة دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي، هل يسقط عنه الأذان والإقامة؟ الجماعة بعد لم يتفرقوا، يعني يختص هذا الحكم الداخل في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة والقوم بعد جالسون ولم يتفرقوا، يختص هذا بالصلاة الأولى أو الصلاة الثانية إذن كذلك. اختار المحقق الهمداني قدس الله نفسه السقوط في هذا الفرض إذن، ولكن لا نعرف له وجها صحيحا، والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على السقوط وعمدتها ثلاث روايات كما تقدمت. هذه الروايات خاصة بالجماعة الأولى ولا يعم الجماعة الثانية، أما صحيح أبي بسيط فرز أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم وفرغوا من صلاتهم عليه أن يؤذن ويقيم، فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا تفرق الصفوف فعليه الأذان والإقامة، وإن لم يتفرق الصفوف فيصلي بأذانهم يستفتح الصلاة بأذانهم بإقامتهم، مورد هذه الرواية واضح. الصلاة الأولى ليس في هذه الصحيحة إطلاق للإضافة إلى كل جماعة تعقد في المسجد، بل الجماعة الأولى التي أذن لها وأقيم لها يجتزي المصلي ثانيا الداخل في المسجد يجتزي بأذانهم بإقامتهم، فهذه الصحيحة لا تشمل ما لو دخل الرجل المسجد والجماعة الثانية الذين صلوا بأذان بإقامة الجماعة الأولى، لا دلالة في هذه، يعني غير شامل لذلك أنه يسقط الأذان والإقامة من الداخل على الجماعة الثانية أيضا، هذه الصحيحة لا تشمل واضحون. وأما موثقة زيد بن علي أيضا كذلك، صلى علي عليه السلام بالناس فدخل رجلان المسجد فقال عليه السلام إن شئتما وليؤم أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم، أيضا كان مورده الصلاة الأولى الجماعة الأولى التي أذن وأقيمت لها، فلو فرضنا أن الثانية الجماعة الثانية قبل أن يتفرقوا دخل رجل المسجد أيضا، هذه الموثقة غير شاملة له. وكذلك صحيحة أبي علي الحراني أيضا فرز فيه أنه سأل الإمام عليه السلام، قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام فسأل رجل، سأله رجل قال علي قال صلينا الفجر في المسجد فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت منعه أشد المنع. هذا أيضا مورده ما إذا صلى الجماعة الجماعة الأولى صلوا الفجر فدخل عليهم رجل فأراد أن يؤذن فمنعوه. وأما بالنسبة في زيل هذه الرواية أنه وإن كان القوم قد دخلوا كانوا جماعة فأرادوا الصلاة جماعة بل فليكونوا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام، تلك الجماعة الثانية لم يفرز أنه دخل رجل على جماعتهم وقد فرغ الإمام من صلاته ولكن القوم لم يتفرقوا لا يؤذن ولا يقيم. إذن هذه الروايات لا تشمل ما إذا كانت داخل دخل على الجماعة الثانية، فمطلقات الأذان والإقامة بلا معارض لا مقيدا لتلك المطلقات، أن كل صلاة لا بد من الأذان والإقامة لها لا بدية استحبابية، تلك المطلقات شاملة للمقام فلا دليل على السقوط، ولا نعرف وجها صحيحا لما اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من السقوط في هذا الفرض أيضا. ثم ذكر ما قدس الله نفسه شروطا لسقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى الداخل في المسجد. الأول أن تكون الصلاتان أدائيتين، فلو فرضنا أن الجماعة كانت صلاتهم قضائية وبعد لم يصلوا صلاة الأداء لا يسقط الأذان عن الداخل وهو يريد صلاة الأداء أن يؤدي الصلاة أداء، وكذلك لو فرضنا أنهم صلوا الصلاة أداء ولكن الداخل يؤذن للصلاة قضاء على ما تقدم يؤذن للصلاة الأولى ويقيم للباقي. قال قدس الله نفسه إنه لا يسقط الأذان في هذا الفرس، فيعتبر في السقوط أن تكون الصلاتان كلتاهما أدائيتين، فلو فرضنا أنهما قضائيتان أو إحداهما قضاء والآخر أداء لا سقوط في هذا الفرق، الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن هذه الروايات التي ذكرناها ثلاث روايات لا البقية كانت ضعاف ولا حاجة إلى البحث فيها. هذه الروايات الثلاث صحيحة أبي بكر دخل رجل المسجد بل فرغ القوم من صلاتهم عليه أن يؤذن ويقيم. ظاهر هذه الصحيحة كما ذكرنا أو بل محتمل الظهور بيت لا يكون له إطلاق كان الداخل يريد صلاة جماعة. فرأى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم وأن الإمام قد سلم، فسأل الإمام عليه السلام أنه أعليه أن يؤذن ويقيم، كأنه لو كان دخوله قبل هذا لم يكن عليه أذان وإقامة لأنه يدخل معهم في الجماعة. هذا معلوم أنه الصلاة صلاة الأدائية، يعني القوم صلوا في المسجد صلاة أدائية، وهذا أيضا أتى أن يصلي معهم ولكن لم يدركهم فاته ذلك، فسأل الإمام عليه السلام أن عليه أذان وإقامة، ففصل الإمام عليه السلام بين صورة تفرق الصفوف وعدم تفرق الصفوف. فهذه الرواية لا تشمل الصحيحة، لا تشمل ما إذا كانت الصلاة الأولى قضائية من باب الاتفاق جماعة اجتمعوا في المسجد وصلوا قضاء، لا تشمل ذلك، أو أن الداخل جاء ليصلي قضاء هم لا يشمل ذلك. فإذا فرضنا أنها لا تشمل المطلقات باقية. وأما موثقة زيد بن علي، هذه الموثقة موردها أن علي سلام الله عليه صلى بالناس وقد دخل رجلان. هذا أيضا معلوم أن علي سلام الله عليه لم يصل صلاة القضاء في مسجد كوفة، صلى الصلاة أداء ودخل الرجلان ليصليا جماعة لكنهما لم يدرك الإمام عليه السلام، فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا مورد الأول يعني بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم الذي دخل المسجد أيضا مورده الصلاة الأدائية، فلا يشمل الصلاة قضاء. وأما صحيحة أبي علي الرواية الثالثة، سأل الصادق عليه السلام قال صلينا الفجر في المسجد فدخل رجل فرز أنه صلى الفجر، فهذه صلاة أدائية لا أنه صلى قضاء. صلى الفجر في المسجد، القوم صلينا الفجر في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، فلما انصرف القوم دخل رجل فأذن قال فمنعناه ودفعناه، قال عليه السلام أحسنتم أو أحسنت امنعوه أشد المن وادفعوه. مورد الصلاة الأدائية بالنسبة إلى الجماعة وأنهم صلوا صلاة الفجر. وبقرينة الزيد قوله عليه السلام فإن كان القوم قد دخلوا أو فإن كان الداخل جماعة يصلون جماعة في ناحية من المسجد يبتعدون عن هذه الجماعة بلا أذان ولا إقامة، نقل بالمعنى نقل الرواية. هذا معلوم أنهم جاءوا إلى المسجد ليصلوا مع الإمام ولكن لم يدركوا الإمام، يعني أهم من ذلك، لكن صلاتهم صلاة الفجر. القوم التي أتوا المسجد ولو لم يفرز في هذه الصحيحة أنهم أتوا لإدراك الجماعة كما في الرواية هذه الجهة، قلنا أن الرواية مطلقة يشمل القاصد للجماعة وغير قاصد للجماعة، لكن بقرينة أنه كانت الصلاة صلاة الفجر وجاء رجل يريد أن يصلي، از ظاهر أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة صلاة الفجر لا أنه يريد أن يقضي صلاة العشاء. وبعبارة أخرى ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام وإنما في كلام الراوي، ليس هنا إطلاق ليستفسل الإمام عليه السلام أن هذا الرجل الجائي أذن لأي صلاة، أذن لصلاته الأدائية فمنعته أو أذن لصلاته القضائية فمنعته، ليس هذا مورد ترك الاستمسال، بل ظاهر السؤال والجواب أن الداخل مثلهم كما أنهم صلوا صلاة الفجر كذلك الداخل دخل يريد صلاة الفجر إن كانوا جماعتان يصلون جماعة ثانية غير هذه الصلاة. إذن ليس في الروايات إطلاق يعم كل صلاة سواء كانت الصلاة الأولى أو الثانية أداء أو قضاء، ليس إطلاق. فإذا لم يكن إطلاق فالأدلة الأولية الآمرة بالأذان والإقامة إطلاقات تلك الأدلة محكمة نخرج منها بمقدار دلالة هذه الأدلة، الزائد على ذلك فلا. وبعين هذا البيان يقال في الشرط الثاني أن الروايات واردة في صلاتين في وقت واحد لا في صلاتين في وقتين، ليس هذا موردا لروايتين. فلو فرضنا أن الجماعة الأولى كانت جماعة لصلاة العصر وإمام الجماعة والمأموم يصلون آخر الوقت، صلاة الجماعة انعقدت في آخر وقت العصر فانتهى إلى صلاة المغرب كما رأيناه في صلاة المرحوم المرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله نفسه، كانت صلاة عصره جماعة تنتهي إلى صلاة المغرب. إذا فرضنا أن الصلاة انتهت إلى صلاة المغرب والقوم جالسون بعد لم يتفرقوا، فدخل داخل فأراد أن يصلي المغرب، هل تسقط الأذان والإقامة من مع أن الأذان والإقامة إنما كانتا للصلاة الأولى صلاة العصر؟ الروايات لا تشمل ذلك جزما. مفروض السؤال في جميع هذه الروايات يعني الروايات ثلاث أن الداخل يريد أن يصلي في ذلك الوقت في وقت ذلك الصلاة فيصلي بأذانهم وإقامتهم كما في سيئة أبي بصير وكذلك في موثقة زيد بن علي العلي سلام الله عليه صلى بالناس فدخل رجلان فقال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكم الآخر في هذا الوقت. وكذلك سيئة أبي علي التي وردت في الفجر لا أن هذه الجماعة استمرت إلى الظهر، دخل الرجل بعد زوال الشمس فلا يؤذن ولا يقيم، غير مشمول لهذه الروايات. إذن المطلقات على حالها. فلو فرضنا أن الداخل دخل وهو يريد صلاة أخرى غير تلك الصلاة يعني في وقت آخر كصلاة المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر، هذه الأدلة لا تشمل، فلا دليل على السقوط بل لابد من الأذان والإقامة. ذكر هنا شرطا ثالثا أن يكون المكان متحدا عرفا. فلو فرضنا أن الجماعة كانت منعقدة داخل المسجد وورد هذا وأراد أن يصلي على سطح المسجد والقوم لم يتفرقوا بعد باقون ومن الإمام فرغ من صلاته، هل يسقط أنه الأذان والإقامة وهو يصلي في السطح؟ أو إذا كان البعد بينهما بعدا معتنى به كما في مسجد الكوفة مثلا أو مسجد السهلة، الإمام كان يصلي في زاوية فأذن وأقام وصلى فرغ من صلاته، دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي في زاوية أخرى بعيدة عن الزاوية الأولى، فهل يسقط الأذان والإقامة؟ أيضا اختار قدس الله نفسه عدم السقوط ونتكلم فيه إن شاء الله.